بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بقي معي من الأمس مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو خالد من عمان سأل سؤالين، جبت على سؤاله الأول. في سؤال الثاني يسأل عن كيفية صلاة الكسوف. أخوي أبو خالد بارك الله فيك، صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم يرجع ويقرأ الفاتحة مرة ثانية، ويقرأ سورة أقصر من السورة الأولى، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد، ثم يسجد سجدتين، ثم يرفع إلى الركعة الثانية، فيفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى بالتمام، إلا في مسألة السور فإنه يقرأ أقصر منها حتى ينجلي الكسوف. هذا باختصار. ناجي من ليبي يقول عندنا منعونا من تشغيل المكيفات في المساجد بسبب المرض، ونصلي يقول في حوش المسجد، يقول هل تكون جماعة وهل نصلي في المسجد؟ الجواب نعم يا ناجي. بالنسبة لي لكم، إذا ما استطعتم الصلاة داخل المسجد بسبب منع الجهات تشغيل المكيفات أو بسبب انطفاء الكهرباء، فخرجتم إلى حوش المسجد، فإن للحوش حكم المسجد، الحوش المسجد له حكم المسجد ولله الحمد، فصلاتكم جماعة تامة ولله الحمد، وتأخذون الأجر كاملا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أبو ياسين من أبو ظبي يقول هل يجوز لأحد الآباء أن يخصص أحد أبنائه أو أحد بناته في حياتها، أو مثلا تقول يعني نعم، قالت امرأة لابنتها ذهبي لك حلال عليك في الدنيا والآخرة. أبو ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للنفقة على الأولاد على قسمين، فضل وفرض. أما الفرض فهو ما يجب على الوالد تجاه أولاده من النفقات التي تتناسب مع احتياجاتهم، فالكبير له ما يناسبه، والصغير له ما يناسبه، والمتوسط له ما يناسبه، والمريض له ما يناسبه. هذه يسمى نفقة الفرض. أما نفقة الفضل فهي ما يسمى بالهبات التي يتودد فيها الوالد إلى أولاده، فهذه يجب فيها العدل، يجب فيها العدل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهل الأم والأب سواء؟ مسألة خلافية، والراجح نعم بالنسبة للأم مثل الأب في قضية الهبات، فإذا وهبت أحد أولادها يلزمها أن تهب الآخر أو أن تهب الجميع. طبعا لا بد من التسوية في العطاء من حيث العطاء العام، أما من حيث التفصيل فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك بالنسبة لهذه البنت يجب عليها أن تعين والدتها على العدل وعلى الخير، ولا تسمح لها بمثل هذا، تعتذر لها وتقول لها جزاك الله خيرا، إن أعطيت إخواني سأأخذ، إن لم تعطيهم فاسمحي لي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا كان الأولاد قد رضوا، جميع الأولاد رضوا، وهذه البنت لها جهود مشكورة ومذكورة وخدمة لأمها، انفردت عن بقية إخوانها بخدمة الوالدة وشيء من هذا القبيل، فأحبت أن تكرمها، ما في بأس أن تعطيها الشيء الذي ينفع. لكن إذا أعطتها ذهب لا، فإن هذا يحرك عرق الحسد في الصدور ويبعث الكراهية من مهدها. ولذلك على الوالدة أن تتقي الله، وعلى البنت أن تعين والدتها على العدل لا على الظلم، فنبهها لهذا يا أبا ياسين. أم أحمد من أبو ظبي تقول في وحدة يعني جتها بنات وماذا بحولهم عقائق، تقول ما كانوا يعني يقدرون في الزمن السابق، تقول حتى يعني تقول الآن هل يمكن أن نذبح عنهم حتى الذين ماتوا؟ أم أحمد الله يرضى عليك بارك فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، للذكر شاتان أو شاتين، يذبح للذكر بشاتين وللأنثى بشات واحدة يوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين، وهذه أفضل الأوقات، وبعد ذلك تبقى سنة عامة على السنة وحق للمولود على والده. الآن تقولين والله الآن الحمد لله يعني قدروا على الذبح وعندهم القدرة المالية، نعم يذبحون حتى من مات من الأولاد، حتى من مات من الأولاد يذبحون عنهم، وهذه سنة وليس بواجب، يعني ليست بفريضة مثل بعض الواجبات المعروفة، لا، وإنما سنة، والأفضل نعم أن يذبح عن الجميع سواء الأحياء أو الأموات. أبو علي أم جاسم من إيران تسأل عن الشفع والوتر، تقول كيف أؤخرهم إلى آخر الليل يعني إذا جيت أصليهم؟ أم جاسم بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي بركعة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والمقصود أخت الفاضل أنه ليس عندنا هناك شيء اسمه الشفع، هذا اصطلاح للفقهاء فيما يتعلق بسبق ركعة الوتر بركعتين، يقولون هذا هو الأفضل، وإلا صلاة الليل كلها شفع، لأن الشفع هو ضم شيء إلى شيء، فالآن هي ركعتان شفعتا فصارت ركعة واحدة، هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك أخت الفاضلة أنت اهتمي بقيام الليل ولا تركزين ورا تقول شفع أو كذا، لا، ركزي على قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صليت أول الليل حسن، إن صليت أوسط الليل حسن، إن صليت آخر الليل أفضل، لأن هذا وقت النزول الإلهي، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل، هذا أفضل الأوقات. وبعدين إذا جيت تختمين صلاتك اختميها بالوتر بارك الله فيك، ولو أنك صليت أول الليل وحبيت أنك توترين آخر الليل يكفيك ركعة واحدة ولله الحمد، ولو جبت قبلها ركعتين اللي يسمونها يعني تطلقون عليها الشفع ما في بأس ولله الحمد والمنة. طيب في مكالمات ما نحب أن نطيل عليه، تفضل يا محمد من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بذلك الحكم مثلا الأذكار، مثلا أقول أذكار الصباح أذكار المساء وأنا في الحمام مثلا، هل يجوز أو لا؟
في الحمام وتقضي الحاجة؟
نعم.
طيب
والسؤال الثاني الحين الإسبال، بالنسبة للإسبال
في إيش؟
الإسبال،
الإسبال.
أيوة. لو أنا في البيت قاعد يعني ما أطلع، يعني ما أطلع برا في الملابس مثلا طويل مثلا ما أطلع فيها، بس أنا قاعد في البيت مثلا بس.
طيب
فهل يجوز يعني؟
إن شاء الله يا محمد.
أوكي. والسؤال الثالث الحين لو مثلا في حرمة مثلا وقعت مثلا على الأرض مثلا أو في حفرة مثلا على الأرض، فأنا مثلا مسكتها أساس إنه ما يعني مو منتبه مثلا انه في حفر على الارض او شيء، فهل يجوز انه امسكها مثلا على اساس؟
يا محمد عندك مشكله في الاتصال، انت كم مره اتصلت علينا؟ في مشكله عندك في الاتصال، جهازك الظاهر يحتاج تصليح يا محمد.
نعم
الله يرضى عليك، ما اسمعك.
انا اقول انه
عندك مشكله في جهازك، عندك مشكله، انت اكثر من مره اتصلت علينا ما نسمع يعني بصعوبه. خلاص السؤال الثالث واضح، عندك سؤال آخر؟
السؤال الثالث
واضح السؤال الثالث، عندك سؤال آخر؟
السؤال مثلا قلت انه مثلا الحرمة مثلا ولا.
خلصنا هذا خلصنا، عندك سؤال رابع؟
خلاص
يلا سوسن، تفضلي سوسن. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام بارك الله بك شيخ على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
بس عندي سؤال. أنا طالبة جامعة وإحنا هسه يعني بهالظروف بنمتحن أونلاين.
نعم.
بس طالبين من عندنا إنه نفتح الكاميرا ومع الكاميرا لازم نطلع أذننا من داخل الحجاب، فأني كلش مستصعبة هالأمر.
لازم تطلعون إيش؟
الإذن من تحت الحجاب.
الإذن ها؟
زين.
إن شاء الله يا سوسن.
أوكي شكرا شيخ.
فضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم بالعافية فضيلة الشيخ.
حياك الله أبو صالح.
حفظكم الله.
تفضل.
بالنسبة يا سيدي للضحية في هذه العام.
إيه.
يعني لها يعني لها علاقة يعني بوقوف يعني في عرفة إذا ما في حج هذا العام.
إن شاء الله.
هل تسقط عن الآخرين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، عندما نقرأ أذكار المساء في بعد صلاة العصر، وإذا أراد الإنسان يكررها في صلاة المغرب، هل في ذلك شيء؟
بعد المغرب؟
يعني يقرأ يعني أنا بقرأ أذكار المساء بعد ما أصلي صلاة العصر.
إيه.
ثم صليت المغرب وكررتها.
تكرار.
يعني هل في ذلك شيء؟
إن شاء الله.
الله يحفظكم. حياك.
مرحبا أبو صالح. أم سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الفاضل أنا بسألك سؤال، يعني أنا كنت من زمان أنا وحدة.
أي.
يعني هي ظلمتني، هي تغرب الجوز ظلمتني، يعني اتهمتني بسحر وزي كذا ودعيت فوقها. بعدين سبحان الله أنا ما قصدي إني بس سمعت كلام تقول هذا ما يجوز. بعدين يعني هي كانت قلت أنا هي اتهمتني بسحر وأنا ما سويت هذا الشيء. بعدين قلت له هذا ما يجوز وأنا ما سويته، هو حلف لا يصدقني. بعدين كبيتها، بعدين هي تقرب الزوج، بعدين جينا بنحج، قال زوجي لا ما تحجينا حتى تسافرينا، لأنك لو ما رحتي تكون في قلبك شيء على العدم، هذا ما يجوز لك حج. المهم دق عليها وكلمها وكلمت أنا ما سامحت منها، بس يعني طيب وكيف حالك وكذا خليتها. بعدين هي جاها مرض شديد ومرة وتعبت. بعدين يعني أنا كنت أكلمها منها تعبت، وأنا والله دعيت فوقها، دعيت قلت الله يا ربي إني تأخذ لي حقي منها ويحيي ماما، أشوف فيها عجيبك ويحيي ماما. بعدين استسمحت منها يوم جاء الوجعدة، ما أقول يا ما قال سامحيني، بس أنا بيني وبين نفسي بيني وبين ربي قلت يا ربي إني مسامحتك، ولا أبو الله إني مسامحتك وين ما بيني وبينك شيء، يعني يلحقني شيء هذا ويه ما تدري.
إن شاء الله يا أم سلطان.
أيه مع السلامة.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية.
ويعافيكم ويسلمكم.
بخصوص صلاة كسوف الشمس.
إيه.
متى يجب الصلاة؟ هل من بداية الكسوف إلى آخر اللي هي تقريبا مدة ساعتين إلى ساعات، ولا فقط في الوسط اللي هي الكسوف الأساسي؟ شكرا.
إن شاء الله. الله يحفظكم. أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا فاطمة. فاطمة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك ربي يجازيك. أنا عندي قلادة وفيها نوع يعني من الميدالية صغيرة ومرسوم فيها راس نتاع نابليون، مانيش عارف يعني فهمتني. قالوا لي لا يجوز. يعني ما يعني واش النصيحة نتاعك الله يرحم والديك، نتخلص منها ولا؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. راشد. يا راشد. راشد من العين.
نعم يا راشد. نعم عندك راشد.
تفضل تفضل انت على الهواء، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، كلمني من الهاتف.
طال عمرك. انا انا اصلي وكرسي ما
يا راشد.
وكرسي طال عمرك اصلي ما اقدر.
راشد يا راشد.
نعم بوي.
عندك الريموت كنترول؟ عندك الريموت؟
تبيك
يخفض التلفزيون، قصر على الآخر وكلمني من الهاتف الله يرضى عليك. اي كلمني من الهاتف، كلمني من الهاتف.
نعم يلا بالهاتف أكلمك.
يلا تفضل تفضل أسمعك.
أنا عندي مشكلة ما أقدر أصلي وأنا جالس.
اي أسمعك. إيه هاي راشد.
قاعد من تقريبا سنتين اصلي جالس بس.
تصلي وانت جالس؟ ايوه
نعم. بعدين هناك مشكله بيني وبين الوالد صارت.
مشكله بينك وبين من؟
نعم
مشكله مع من؟
الوالد. الوالد ابوي.
ايه سلامات. سلامات.
انا كنت وحيد ابوي ما حد عنده غيري.
ايوه.
وبعدين يوم بروح مكان إلي أي ما بينام.
إيه.
وخلاف الله صلت عليه إنسان وقام يعز وقام بعد بينه وبينه لين خلاه ما يبيشوفني.
إيه. هذا من متى يا راشد؟
وصبح عليه وشله من عندي.
من متى يا راشد هذه؟
شلع عنده قطيحه وعنده بوش وعنده ثروة وعنده كل شيء عنده.
شلع عنك ها؟
وصرت ما بين الجماعة وصرت يوم بت عنده وغب وصرت راب ليل.
ايه.
وصبح عند الحكومة.
اها.
وعنده ولي أمر وقالهم أخوه بني سبونه ولدي ما بعد يحل بيت على جي.
وانت وحيدة؟
أنا وحيدة بس.
سبحان الله.
هذا حقهم حقهم.
من متى يا راشد هذا؟ من متى يا راشد؟
وبعدين رجعت الحكومة قال بس خلاص شفت الرجال يعني ما شفت الرجال بيتعب رجال تعبان ودرته. ودرته طال عمرك وتم ويوم يوم 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 مضى سنين عليه وعبر اللي فيه ده كله. وانا ما قاطع من السلام عليه وسلم عليه.
ايه
نعم.
من متى هذه يا راشد؟
ابوي قال نعم. قلت له انت اشوفك تعبان شو رايك بشلك عندي في البيت وعيالك بيقيمون القادم. ورديت طالع وسم عندي في البيت.
طيب.
وخلاف مرض وشليت الدكتور ورديته في البيت وشليت الدكتور وخلاف يعني وخلاف الرجال تعب.
ايوه.
والله قد عليه وتوفى عندي في البيت.
طيب وراضي عنك؟
ما اعرف الحين شو لي وشو علي.
راضي عنك لما مات يا راشد؟
انا 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 اعتمرت عنه وحجيت عنه. أيه. وصدق الحمد لله مدامنا أروم ما قابلنا عنه.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. واضح يا راشد الله يبارك فيك. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ هل أقدر أكلمك بعد البرنامج لأن السؤال شوية محرج ويعني ما أقدر أقوله على الهواء صراحة.
طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. يقول عندي الأخت جاسم بارك الله فيها سألت عن تغطية القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة. أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تغطي سائر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها فتكشف وجهها، أما اليدين فمحل خلاف والجمهور على سترها، وأما القدمين أيضا محل خلاف ولذلك فرق بين اليدين وبين القدمين من حيث قوة يعني الأدلة. فلكن المرأة تغطي جميع بدنها في الصلاة ما عدا وجهها، فإذا كشفت شيء من يديها أو من قدميها صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن القدمين تنتبه لها تغطيها، لكن إن حصل إن كشفت صلاتها صحيحة للخلاف القوي في المسألة. أم جاسم تقول دائما يعني أنا يأتيني الشيطان في المنام مع أني أذكر الله عز وجل وشيء من هذا القبيل، تقول أتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تريد نصيحة. أم جاسم بارك الله فيك، أولا ما في إنسان آدمي من بني آدم إلا والشيطان عدو له، ما في أبدا ولا واحد، لا مسلم ولا غير مسلم ولا كذا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وهو قد توعد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وبين حتى طرق الإغواء، ولأزينن لهم في الأرض، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والمقصود يا أختي الفاضلة أن الشيطان عدو، ما في أحد من بني آدم إلا وهو عدو له، لكن أحيانا الشيطان ينتهز ويقتنص الفرص لإيذاء بني آدم. فلما يصير عند الإنسان غفلة عن ذكر الله أو شيء، يهجم عليه الشيطان، يهجم عليه، أو يكون عنده ضعف في الإيمان، أو يعني ضعف في اليقين، ويكون عنده شيء من هذا القبيل. طيب نحن ماذا أمرنا؟ أمرنا بدفع الشيطان وشره بالاستعاذة به. الله عز وجل أمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان لا يمكن مداراته، ولا يمكن مصانعته، ولا يمكن أبدا دفع شره إلا بالاستعاذة، إلا بالاستعاذة. ولذلك يقول جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، حتى عند قراءة القرآن نستعيذ بالله تعالى. والآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة. فالمقصود يا أختي الفاضلة أنك تنامين على طهارة، تقرأين آية الكرسي، تقرأين المعوذات الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، في كفيك تنفثين، ثم تمسحين وجهك ورأسك وسائر جسدك ثلاث مرات. هذا كله مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى الشيطان منك إصرار على ذكر الله وعلى الطهارة وعلى قراءة السور والآيات التي عند النوم، لن يأتيك بإذن الله، لكن تحتاجين إلى وقت، بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يقول كنت أصلي في المحل الذي أشتغل فيه، وقل ومر بائع متجول فشافني أصلي وأراد أن يصلي، طلب مني وقرفت أنا، يعني هل تصرفي صحيح؟ أبو علي لا، تصرفك غير صحيح، بارك الله فيك، تصرفك غير صحيح. حرمت مسلما يريد الصلاة وتأثر فيك لما رأك تصلي، صلاتك هذه نبهت على وقت الصلاة فحب أنه يصلي. بعدين ما في علاقة بين صلاة الجماعة وبين مثل هذه الأشياء، أنت صليت وانتهيت، فكان المفروض أنك تأذن له أن يصلي، ما في مشكلة، يصلي في محلك، سواء على سجادة ولا على كرتون ولا على الأرض ولا على ورق ولا على أي شيء. الحمد لله رب العالمين، هو أراد أن يحتمي عن حر الشمس بمحلك فيصلي فيه وتنال أنت الأجر والثواب. عموما مستقبلا مثل الحالات الفردية هذه تسمح لها، تسمح فيها، بارك الله فيك، لأن ليس هناك ضرر لا عليك ولا على الناس، هي ليست صلاة جماعة، هو رجل يريد أن يبتعد عن حر الشمس ويستظل بمحلك ليصلي، فيعني مستقبلا تأذن لمثل هذا النوع ولك الأجر والثواب. هو تأثر فيك ولما شافك وتذكر وقت الصلاة فحب أن يصلي. عموما يعني أنت ممكن أنه ضاقت عليك الخيارات والحلول وظننت بأن هذا ما يصلح، واتخذت القرار في لحظة انغلقت عندك يعني الخيارات. عموما الخيارات الحمد لله كثيرة ومتاحة للإنسان أنه يعني يسمح لمثل هذا النوع، وهذا لك الأجر فيه والثواب. أبو علي يقول يعني أحيانا لما نطلع إلى الشغل تعرف يقول الجو رطوبة وحر وكذا، نستخدم العطور ما ندري عن نسبة الكحول فيها، يقول ما حكم ذلك؟ ما فيها شيء بالنسبة للكحول الموجودة، في الغالب أن الغالب على المادة العطرية هذه هي نفس المادة العطرية، والكحول تستهلك داخل هذه المادة العطرية فيما يظهر، إلا إذا تبين لك بأن هذه المادة العطرية أو هذا العطور مثلا نسبة الكحول مذكور فيها مثلا 70% 80%، لا ما تستخدمها قبل الصلاة. أما إذا كان نسبة غير مذكورة ومستهلكة داخل العطر، الأصل الحل والجواز والإباحة. أبو علي يقول صار بيني وبين صديق لي نقاش حول قضية، حول قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، يقول بأن من يعني تركه ولو عامدا متعمدا فإن صلاته صحيحة، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ أولا أخي الفاضل، لا يجوز للمسلم أن يتقصد ترك شيء من أعمال الصلاة، وسواء كانت الأركان أو الواجبات أو السنن لا يتقصد هذا، لا يتعمد هذا. لماذا؟ لأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام، والله تعالى أمرنا بإقامتها، ما قال وصلوا، قال وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة تحتاج في واقع الأمر إلى أن يأتي الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وآدابها، هكذا تكون الصلاة. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة قال إن الرجل ليصلي، يعني والمرأة ليصلي، وما يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، ثم قال ثم تلف فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك بعض الناس الآن يؤدي صلاة يأتي بالهيكل العام مجردة. أخوي أبو علي، أرأيت بيت الآن، إنسان بنى بيت زين، وهذا البيت بناه فقط من الطابوق، هل يستطيع أحد يسكن مثل هذا البيت الآن؟ ما أحد يسكن. ولذلك أي واحد يمر يقول هذا بيت ما اكتمل، هذا بيت متى يكتمل؟ لما يشتغل فيه بالبلاستر، يشتغل فيه بالياسة مثلا، وإذا خلص الياسة وبلاستر والشغلات هذه يسكن ما يسكن، يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى صبغ، صبغ وترتيبك. الصلاة هكذا، الصلاة الآن أستطيع أن أسمي الصلاة اللي يأتي الإنسان بأركانها صلاة، مثل البيت بيت، هذه صلاة كذلك، لكن صلاة ناقصة، صلاة ناقصة، يعني صلاة الإنسان ما يمكن أن يقبلها يعني على نفسه، فيها أركان، فيها واجبات، فيها سنن، فيها آداب. فلذلك إذا كان الإنسان فعلا يريد أن يؤدي الصلاة ويقيم حق الإقامة كما أمر الله عز وجل، يأتي بهذه الأركان والواجبات والسنن والمستحبات والآداب، ولا يقول والله هذه سنة نتركها وهذه كذا نتركها مثلا. يعني بعض الناس عنده تساؤل عجيب، حتى أن أصبحت صلاة مجرد هيكل فقط قائم خالي من ما يجمل الصلاة، مما يزين الصلاة، مما يجعل الإنسان فعلا أقبل على الصلاة وهو راغب، أقبل على الصلاة وهو راغب. المسألة الأخرى، الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن، في بعض المسائل في الصلاة مجمع عليها وفي بعض المسائل محل خلاف. يعني مثلا الآن صاحبك أكيد أنه اطلع على كلام لبعض العلماء فيما يتعلق بحكم قول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود. عندنا المسألة خلافية، هل هذا الذكر في الركوع والسجود واجب أم مسنون؟ جمهور الفقهاء على أنه مسنون، والقول الثاني على أنه واجب من واجبات الصلاة. ولما نتأمل في الأدلة نجد بأن الذين قالوا بوجوب هذا الذكر أسعد الناس بالدليل، أسعد الناس بالدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أنه كان لا يقول سبحان رب العظيم ولا سبحان رب الأعلى، فالعظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، فدل هذا على أنه واجب. على هذا اختلف العلماء في من تركها متعمدا أو ناسيا في الركوع وفي السجود. الجمهور ماذا يقولون؟ الجمهور يقولون بأن صلاته صحيح، صحيح لكن ناقصة. الآن الجمهور الذين يقولون بأن سنة يقولون ناقصة، ترك سنة من السنن. القول الثاني قالوا لا، باطلة إذا كان متعمدا، لأن عندهم قاعدة أن من ترك الواجب من واجبات الصلاة تعمدا بطلت صلاته. طيب إذا نسيها، قالوا إذا نسيها وكان في الركوع قبل أن يرفع من الركوع تذكرها يأتي بها، حتى لو كان استبدلها يأتي بها. يعني مثلا في الركوع قال سبحان رب الأعلى، هذا خطأ. لماذا؟ لأن سبحان رب الأعلى في السجود، وهو في الركوع تذكر بأنه قال سبحان رب الأعلى، يأتي بسبحان رب العظيم ولا شيء عليه. إذا رفع من الركوع خلاص فات وقتها، فتذكر بأنه ركع ولم يأتي بهذا الذكر، إذن عليه أن يسجد للسهو قبل السلام على القول الثاني. وعلى القول الأول قال السجود للسهو لترك السنة على الاستحباب وليس على الوجوب، والقول الثاني على الوجوب. ولذلك أخي الفاضل نقاشك مع صاحبك هذا هو من حيث كنا مسألة علمية مبحوثة صحيح، يعني لو حصل لكن من حيث كون الإنسان يتساهل، لا، المسألة خطيرة، مسألة خطيرة وعلى ما يعتقد الإنسان. فإذا كنت أنا والله أرجح قول بأنها واجبة، إذا تعمدت تركها بطلت صلاتي، إذا أعتقد أنا، لأن المتأمل في الصلاة أن كل ذكر بين ركنين واجب، كل ذكر بين ركنين واجب. الذكر الآن سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد بين ركنين واجب، سبحان رب العظيم في الركوع واجب، سبحان رب الأعلى في السجود واجب، قول رب اغفر لي بين السجدتين على الراجح من أقوال أهل العلم أيضا واجب، قول رب اغفر لي بين السجدتين على الراجح من أقوال أهل، أنه لماذا؟ لأنه ذكر بين ركنين. بارك الله فيك. أبو سعيد من الشارقة يقول الوالدة يقول يعني ما أحد يزورها هذه الأيام بسبب كورونا وشيء من هذا القبيل. أبو سعيد الله يرضى عليك، سلم على الوالدة وقل لها هذه توجيهات صحية وإرشادات طبية، والغرض من ذلك المحافظة عليها. وأنا أجزم يقينا يا أبو سعيد أن الوالدة عيالها ما يخلونها من الاتصال، ما يخلونها، وأيضا ما يخلونها من الزيارة من بعيد البعيد، وممكن ما بين فترة وفترة. فأنا سبق أنني وجهت رسالي، عفوا سبق أني وجهت رسالتي إلى البركة، البركة الآباء والأمهات أنهم يساعدون عيالهم على برهم في مثل هذه الجائحة، جائحة كورونا. الآن الجهات الصحية يوصون كبار السن بأنهم لا يختلطون، يوصون عيالهم بأنهم يقللون من الزيارة وشيء من هذا القبيل. لماذا؟ قالوا لأن كبير السن يعني أسرع الناس التقاط للفيروسات وتأثر فيه، خاصة اللي يعاني أمراض مزمنة. فاللي يسوون عيالها بها، هذا من برهم بها ومن حبهم لها، يحبونها ويبرونها ويخافون عليها أنها تلتقط مثل العدوى. وخاصة أغلب العيال من الذكور والإناث أحيانا يطلعون يداومون، يطلعون برا، يروحون كذا، فيخشون على والدتهم. فسلم عليها وقل لها هذا إن شاء الله الجائحة بإذن الله تنتهي ويذهب هذا الوباء، وإن شاء الله يجتمعون على خير. أبو سعيد يقول في شخص كنت أطلب مبلغ مالي وتوفي وسامحته، يقول يعني ما حكم ذلك؟ لك الأجر والثواب يا أبو سعيد، بارك الله فيك، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ستجد أثر هذا يوم القيامة بإذن الله. أن الله عز وجل يقول تجاوزوا عن أبي سعيد، لماذا؟ لأنه تجاوز عن فلان وسامح في هذا المبلغ. فأبشر بخير، أبشر بخير، وحاول أنك تستكتم هذا الشيء، ما تعلم فيه الناس ولا تخبر فيه أحد، خلى بينك وبين ربك جل وعلا، ما دام سامحته واسقط عنه الدين بينك وبين ربك، وإن شاء الله ستجد أثر هذا عند الله سبحانه وتعالى. محمد من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الإتيان بأذكار الصباح والمساء في الحمام أثناء قضاء الحاجة؟ محمد بارك الله فيك، لا، ما يليق، ما يليق، ولو قلنا بالحرمة وعدم الجواز ما أخطأنا. لماذا؟ لأن أذكار ومشتمل على آيات قرآنية وسور قرآنية، والحمام ما وضع لذكر الله ولا وضع لقراءة القرآن ولا وضع لقراءة كتب العلم، الحمام وضع لقضاء الحاجة، والفقهاء ينصون على أنه ينبغي لمن قضى حاجته أن يسرع في الخروج ولا يطيل اللبث والمكث على الحاج. فالحمام تقضى فيه الحاجة، يقضى فيه الحاجة، ويعني الإنسان يستقذر هذا المكان ويتمنى يخرج سريعا، فكيف يقرأ أذكار الصباح والمساء؟ لا ما ينبغي. وإذا قلنا بعدم الجواز، خاصة إذا قال أقرأ الآيات القرآنية، ما يجوز هذا. لكن أن يمرها على قلبه مرورا ما في بأس، يعني لو مر هو جالس يقضي الحاجة مرور ما تلفظ بلسانه، ما نقول يعني أثم، لكن يتلفظ ويقرأ، لا، هذا ما يجوز. محمد يقول يعني في البيت أحيانا أنا أكون يعني في بيتي وكذا، بالنسبة للإسبال حتى لو لبست ثوب داخل البيت مسبل يأخذ نفس الحكم؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الإسبال الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عام، ما يتعلق بحالة دون حالة، إلا إذا كان يسترخي، مثل حديث أبي بكر الصديق لما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إزاره يسترخي، لأن ذكر في ترجمة أبي بكر أنه كان ضعيفا، الضعيف البنية يعني ليس بسمين، فكان يسترخي، قال إنك لست منهم. أما أن الإنسان يفرق هذا في ثوب النوم أو الثياب العادية والثياب الأخرى، لا، ما في دليل على التفريق. محمد يقول أنا رأيت امرأة كادت أن تسقط، يقول فمسكتها من يدها حتى لا تتأذى، يقول ما حكم ذلك؟ أنت مأجور، بارك الله فيك، أنت مأجور، فعندك الآن أمامك مفسدتان، مفسدة لمس يد المرأة ومفسدة تركها تسقط ويمكن أن تتسبب بوفاتها، يتسبب هذا السقوط بوفاتها أو مثلا حصول كسر أو كدمات أو شيء من هذا القبيل. فأنت الآن أنقذت نفسا معصومة، أو على أقل تقدير دفعت مفسدة كبرى وارتكبت مفسدة صغرى. هذه المفسدة في مثل هذه الصورة ما تسمى مفسدة، وإن كان ترتيبا بالنسبة للفقهاء ارتكاب الأخف المفسدتين دفعا لأعلاهما تفويتا لأكبرهما. فأنت الآن بمثل هذه الصورة ما تسمى بأنك قد أثمت وأنك ارتكبت مفسدة تأثم عليه، لا، نقول أنت في مثل هذه الحالة أنقذت نفسا معصومة وتؤجر على ذلك يا محمد. سوسن من الشارقة تقول: أنا طالبة جامعية والآن نحن نختبر أونلاين، يعني تقصد يعني اختبار المباشر عبر التطبيقات والبرامج الجديدة اللي تستعملها الجامعات. تقول: طلب منا أنني أظهر أذني من تحت الحجاب حتى يتثبت من شخصيتي، ما حكم ذلك؟ سوسن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذا الأمر لا شك بأن الجهات التعليمية تواجه جملة من الإشكالات وجملة من الأمور التي تحتاج إلى ضبط، لأنه للأسف الشديد وسبق أني تكلمت على هذه المسألة وجد غش من أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، ولا يراقبون الله سبحانه وتعالى، ويظنون بأنهم باستطاعتهم وبإمكانهم أنهم يتحايلون على الجهات التعليمية كونهم يمتحنون في البيوت، ونسوا بأن الله عز وجل يراهم ومطلع عليهم. ولذلك للأسف الشديد اضطرت، أنا ليس لا أعتذر لكن هذا واقع، اضطرت إلى أنه يتثبتون من هوية الطالب والطالبة ومن شخصيته وكذا. فعموما ما دام أنه طلب إخراج جزء مثلا حتى قضية الاستمرار في قضية الإجابة ما عليك حرج ولله الحمد، فإظهار جزء خاصة منطقة الأذن أمام الكاميرا ما عليك شيء، لكن أهم شيء أنك تضيقين هذه المسألة يعني في حدود منطقة الأذن، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرها، يعني تغطين منطقة الرقبة وتكشفين فقط منطقة الأذن. بارك الله فيك ويسر الله أمرك وكتب الله لك النجاح ولجميع أولادنا وبناتنا. أبو صالح من أبو ظبي يقول: بالنسبة للأضحية هذه السنة، هي الأضحية مرتبطة بالوقفة بعرفة أم لا؟ أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للأضحية ما لها علاقة بعرفة، يعني لو قدر بأن لا يكون حج مثلا، لا يكون حج، طبعا على طوال السنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تقريبا مرت سنوات ما حصل فيها حج لظروف ولأوبئة ولكذا، اللي يقرأ التاريخ يجد هذا الشيء. فليس هناك علاقة بين الأضحية وبين الوقفة بعرفة، ما في علاقة، ولذلك الأضحية مستقلة، ليس من شرطها أن يقف الحجاج بعرفة. فأنت تضحي بارك الله فيك في بيتك حتى لو حصل، حتى لو قدر مثلا افترضنا بأنه ما في حج تضحي في بيتك، وإن شاء الله بإذن الله الأمور إلى خير. أبو صالح يسأل يقول: يعني إذا أتيت بأذكار الصباح، عفوا، إذا أتيت بأذكار المساء بعد صلاة العصر وحبيت أني أكررها بعد المغرب، يقول هل هذا مشروع؟ الجواب لا، غير مشروع، لأنه يكفي الإنسان أن يأتي بأذكار المساء مرة واحدة، لكن ممكن بعد المغرب ما دام عندك وقت فراغ يا أبو صالح الله يرضى عليك ويزيدك حرص ويتقبل منك، كثر من النوافل. فقد صح أن النبي، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا ما بين العشاءين، يعني صلى من بعد المغرب إلى العشاء، صلى أحيا وصلى في النوافل، صلى نوافل كثيرة عليه الصلاة والسلام، فتشغل وقتك بالصلاة أو بقراءة القرآن أو بطلب العلم. أم سلطان من السعودية تقول: في حرمة يعني من زمان ظلمتني وشيء من هذا القبيل واتهمتني بالسحر، وهي قريبة من جهة زوجي وكذا، تقول يعني أنا دعيت عليها وزوجي قال ما تحجين حتى تسامحين، تقول إني كلمتها لكن قلبي عليها شائل لأني سلمت عليها فقط ورحت الحج، وبعدين ابتليت بمرض خطير جدا وكذا وطلبت منها السماح وشيء من هذا القبيل، يقول توفيت، تقول أنا سمعتك في البرنامج تقول يعني ما يجوز أو شيء من هذا القبيل. أم سلطان الله يحفظك ويحفظ جميع المسلمين، أولا لا يجوز للإنسان أن يظلم الآخرين، للأسف الشديد يعني الآن اتهام الناس بالسحر، اتهام الناس بأعراضهم، اتهام الناس في نياتهم، للأسف أصبحت ثقافة عند بعض الناس وتصدر من ألسنتهم بكل سهولة، وهذا يدل على رقة في الدين وقلة في الإيمان ومخافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يتهم الناس بالسحر أو يتهمهم في أعراضهم أو يتبلى عليهم، هذا والعياذ بالله قد تقحم بابا من أبواب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله جل وعلا يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم، يقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وهذا تكرر للأسف الشديد، كثير من الأخوات والبنات يتصلون بيقولون يعني في أناس مجرد خلافات شخصية وعائلية تروح ترميها بأنها سحرتها وسحرت زوجها وسحرت أم زوجها وشيء من هذا الكلام. ألم يعلموا بأن الله يرى؟ ألا يعتقدون بأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألا يعلمون أن الله جل وعلا قال عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا؟ وين الإيمان بالله؟ وين مخافة الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. والله في كثير من الأسر تدمرت بسبب تهمة، كثير من الأسر تشتتت بسبب ابتلاء، بسبب تبلي، يجي واحد يتبلى على الآخر أو حرمة ما تخاف الله تريد أن تنتقم من الأخرى وتتهمها في عرضها ولا تتهمها في سمعتها ولا تتهمها بأنها تسحر والعياذ بالله. هذا كلام عظيم. الأمر الثاني يا أختي أم سلطان، أنا ما قلت بأن المظلوم لا يدعو، لا، المظلوم يدعو، المظلوم يدعو، لأن الله عز وجل أذن للمظلوم أن يدعو. نوح عليه السلام مظلوم، ظلمه قوم، قال إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له وفتح السماء كأفواه القرب وأصبحت الأرض فوارة بالماء، فأغرق الله عز وجل قوم نوح، بل أغرق الأرض كلها لما ظلم نوح عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما ظلمته قريش دعا عليهم قال: اللهم اجعلها سنية كسنية يوسف، أصبح الواحد منهم يرى مثل الدخان بينه وبين السماء، لأنه مظلوم، ظلم عليه الصلاة والسلام. أنا ما قلت بأن المظلوم لا يدعو، بل يدعو، والله جل وعلا وعد المظلوم بالنصر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك مثل هذا قد يناسب أني أدعو عليه، مثل اللي يتهم الإنسان في أعراضها وشو سمعتها ويتهمها بالسحر أو شيء من هذا القبيل. المظلوم ما له سلاح، ما عنده مسكين يعني ركن شديد يأوي إليه إلا الله عز وجل، يأوي إلى ركن شديد إلا الله عز وجل الذي يرفع قضية إلى قاضي السماء جل وعلا وينتصر بالله سبحانه وتعالى، والله ينصره جل وعلا، والله ينصره جل وعلا. ولذلك من حق الإنسان أن يدعو، ما أحد يقول لا تدعو على من ظلمك، بل ادعو على من ظلمكم. لكن أنا أتكلم أحيانا في حالات ما تستحق الدعاء، مثل أظن الأخت اللي من الكويت كلمتني أو شيء، ما تستحق يعني الدعاء، تستحق إن الإنسان خاصة إذا كان يعني في علاقة يعني بين زوج وزوجته، مثلا زوج وزوجته يحصل مرة تظلمه ومرة يظلمها، لا يدعو لبعضهم، واحد يدعو للثاني، لماذا؟ لأن شراكة، الحياة مستمرة بين الأخوان والأخوات، بينهم الحياة شراكة ومستمرة الحياة، وأسرة وشركة وعلاقة، علاقة لحم ودم. لكن مثلا يجي شخص أجنبي، يجي مثلا أخت زوجك ولا بنت عم زوجك وتظلمك هكذا وتشوه سمعتك، لا، لك الحق الكامل أنك تدعين عليها. ولذلك هذه رسالة إلى كل من يتبجح بالظلم ويتباهى يعني القدرة على قضية تشويه سمعة الناس والدخول في أعراض الناس والطعن في مثل هذه الطريقة وإسقاط هؤلاء وتشويههم، بكل بساطة أن يعلم بأن هناك رب سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. فاتقوا الله يا أخوان، اتركوا عنكم هذا الظلم. فيا أختي الفاضلة، أنت ما عليك ذنب ولا عليك خطيئة، أنت اللي سويتيه هذا مشروع وحق لك، الله عز وجل أذن لك بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لك بهذا، وبين بأن المظلوم يدعو، وإذا دعا استجاب الله جل وعلا دعوته. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقطاع، وسهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد. والمقصود أختي الفاضلة بأن ما عليك شيء، وهذه دعوة لكل إنسان، لكل إنسان وقع في ظلم مظلمة أن يتخلص منها الآن. والله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، يعني لو نزل عقوبة في الدنيا أهون، لأن الله عز وجل إذا عاقب الظالم في الدنيا هذا قصاص، هذا يعتبر قصاص. إذا عاقب الظالم دعوتي أنت على هذه فعاقبها الله، هذا قصاص، تأتي يوم القيامة ما كأنها فعلت شيء، خلاص، إلا الحق الذي بينها وبين الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الشارقة تسأل، تقول بالنسبة لصلاة الكسوف، تقول متى تجب، في بداية الكسوف، في نهايته، في أوسطه؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لصلاة الكسوف تبدأ من وقت ساعة بداية الكسوف، فإذا بدأ الكسوف بدأت الصلاة، ولا ننتظر إلى وسطها أو إلى آخرها، لا، وإنما الإنسان يصلي، فإذا انجلى الكسوف أو الخسوف توقف عن الصلاة، وهذا يعرف بالرؤية، تعرفين بأن الشمس يعني إذا كسفت أصبح هناك ظلام، إما دامس وإما يعني ظلام يشعر به، كذلك القمر مثلا، فإذا انجلى خلاص توقف، إذا سلم وما علم انجلى أو لا خلاص يكفي، ما يعيد الكسوف مرة ثانية. فاطمة تقول عندها قلادة يعني فيها نوع ميدالية مرسومة عليها صورة نابليون أو شيء من هذا، ويقول قالوا لها ما يجوز، تقول ماذا أتصرف؟ يا فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة للمسلم يبتعد عن قضية تعليق التماثيل أو الأشياء على صدره أو في حتى ولو كان في بيتي، يبتعد الإنسان عن مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه التماثيل، وأرسل علي بن أبي طالب أن لا يدع صورة إلا طمسها، قال العلماء تمثالا، فكيف يجي الإنسان يعلق مثل هذا؟ ويعني ما أدري حتى الاسم، يعني كيف تعلقين مثل هذا؟ لا يمت إليك لا بصلة دين ولا بنسب ولا بعرق ولا بدم، وتصلين بهذه القلادة، هل هذا يعقل؟ لا 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 تترددين في هذا، واللي قالوا لك محقين، وانتبهي أنك تعلقين شيء فيه صور من ذوات الأرواح، سواء كان صور آدميين أو صور حيوانات أو أي شيء من هذه الصور. راشد من العين بارك الله فيه، طبعا سأل سؤالين، في سؤاله الأول يقول أنا أصلي وأنا جالس. راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما دام أنك ما تستطيع القيام صلي وأنت جالس، صلي وأنت جالس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا ما قدرت على القيام تقول ما أقدر صعب علي، صلي جالس، إذا ما استطعت أن تصلي جالسا صلي على ظهرك أو على جنبك الأيمن أو على جنبك الأيسر إذا ما استطعت، لأن بعض الناس ما يستطيع على جنبه الأيمن. بارك الله فيك. طيب يا راشد، المخرج يقول لي باقي دقيقة تقريبا وأنت ذكرت مشكلتك مع الوالد، لكن يا راشد اللي تبين لي بأنك وحيد أبوك، وأبوك كان يخاف عليك وإن ما ينام إذا طلعت برا، واضح أنك كنت مشاكس أول حياتك والله أعلم، واضح. عموما ما دام الوالد غضب عليك ووداك يعني الشيوخ، وبعدين الحمد لله رجعت والوالد مات عندك في بيتك وأنت رعيته، أبشر بخير، هذا دلالة على أن الوالد مات وهو راضي عنك. الآن اترك الماضي، هذا وراء ظهرك، الآن أكثر له من الدعاء، تدعي له في صلاتك وفي خارج صلاتك، تصدق عنه، وانت ما شاء الله قلت بأنك تتصدق عنه، سويت العمرة سويت الحج ما شاء الله، اللهم بارك، ابني له مسجد، إذا كان عندك خير، عندك فلوس عندك خير سوي له مسجد، الجمعيات الحمد لله في الدولة هنا فاتح الباب هذه، وعندها ما شاء الله مشاريع طيبة في العالم الإسلامي، أيضا فيما يتعلق بحفر بئر، أيضا فيما يتعلق مثلا مصاحف تشتريها توديها في بعض الدول اللي ما عندهم مصاحف مثلا أو قليلة، وتحتسبها وقف للوالد، تكفى اليتيم مثلا، وأبشر بخير، اترك الماضي يا راشد، واستقبل حياتك بالدعاء للوالد بالصدقة عنه، ذكره دائما بالخير لا تذكره بشر، قل الوالد الحمد لله فعل وكذا من الأشياء الطيبة. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.